فلا يأتي مثلا مبتدع ويقول أن العبادات قربات، والله عز وجل أمرنا بالتقرب إليه بكل ما هو من القربات، إذن فأنا أشرع صلاة أخرى أو أقول من الدعاء ما أشاء إلى آخره. نقول لا، العبادات مبناها على التوحيد، أي لا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع، ولا يجوز التوسع في باب العبادات والأدعية، يعني في أصولها لا في ألفاظها. الألفاظ إذا كانت صحيحة هذا أمر آخر، لكن قصد في أصول الدعاء وفي العبادات لا يجوز الخروج عن مراده في الشرع. نعم.
وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان،
طبعا رجع إلى عبارة بحق فلان. نعم.
فذلك محذور أيضا، لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك، ولم يكره أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه.
طبعا الأثر ضعيف، لكن القصد أنه هنا سأل الله بواسطة أمر آخر وهو معقد العز من العرش، يعني كأنه، وهذه عبارة أيضا فيها غموض حتى من حيث المقصود، يعني ما المقصود بمعقد العز؟ هذا أمر اختلف فيه أهل العلم في تقديره، فيبقى أمر مجهول، يبقى من الأمور المجهولة. فمثل هذه العبارات الغامضة لا ينبغي أن تكون يعول عليها في الدعاء من ناحية، ومن ناحية أخرى فيها إشارة إلى تعليق السبب أو تعليق الدعاء بسبب وسيط، وهذا مما لا ينبغي من الإنسان ولا يجوز. نعم.
وتارة يقول بجاه فلان عندك، أو يقول نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومراده لأن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا. وهذا أيضا محذور، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه.
السؤال بالجاه هذا أعظم ذرائع وأكبر ذرائع أهل البدع قديما وحديثا إلى الشرك والبدعيات، يعني سؤالهم بالجاه أو تعلقهم بجاه الغير هذا من أعظم ذرائع التي يتعلقون بها ويتدرعون بها في أفعالهم الشركية والبدعية، وذلك أنهم زعموا كما زعم المشركون قديما، زعموا أنهم عندهم من التقصير والذنوب ما يجعلهم لا يجرؤون على أن يدعوا الله مباشرة، أو يكون عندهم من التقصير في حق الله عز وجل ما يجعلهم يحجمون عن دعاء الله مباشرة، وهذه شبهة من شبه الشيطان. فزعموا أن هؤلاء الصالحين والأنبياء والملائكة لهم جاه عظيم، فجعلوا هذا الجاه هو الوسيلة أو الوسيط، وزعموا أنه يدخل في الوسيلة المشروعة مع أنه هو الشرك بعينه. فالسؤال بجاه فلان بمعنى أنه اتخذ هذا الجاه وسيطا بينه وبين ربه، والوسيط هو الشريك وهو الند، وهو الواسطة التي ادعاها المشركون وعدهم الله من المشركين، بل عدهم الله من أعظم المشركين شركا. فمن هنا السؤال بالجاه هو تعلق بالغير، ولو لم يتعلق بشخصه إنما تعلق بجاه، والتعلق بالجاه كالتعلق بالشخص لا فرق بينهما. إلا أن التعلق بالجاه أكثر غموض وأكثر التباس. يعني بعض مثلا أهل البدع قد لا يجرؤ بأن يجعل ذات فلان أو شخص فلان هو الوسيط بينه وبين ربه فيشرك به، إنما يجعل الجاه نظرا للجاه أمر معنوي هو الوسيلة، وهذا أيضا نوع من الشرك فيه غموض وفيه التباس. فلذلك صار أعظم ذرائع المشركين وأهل البدع الذين يدعون الإسلام في عصرنا هذا وقبله. نعم.
وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله، ليس المراد أننا نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس. وتارة
نعم، هذه الحجة أظنها حجة قوية وقاطعة وتسد باب الاستدلال عند أهل الأهواء الذين زعموا أن قصة استشفاع الصحابة بالعباس واستشفاعهم بالأسود ونحوها أنها ذريعة وأنها دليل على جواز الاستشفاع بالذوات أو دعاء الذوات ودعاء الأشخاص من دون الله والتعلق بهم. وهذه الحجة التي ذكرها الشارح وهي أن الصحابة لو كان مقصودهم الاستشفاع بذات العباس لكانت ذات النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بذاته قريب إليه فهو مدفون بين ظهرانيه. ولذا لما اضطروا إلى الاستشفاع استشفعوا بالعباس، ثم أنهم حينما استشفعوا عرفنا الصورة التي استشفعوا بها، الصورة العملية التي استشفعوا بها عرفناها قطعا من خلال رواية ثابتة ومن خلال إجماع الصحابة على الفعل، وهي أن الصحابة رضي الله عنهم طلبوا الدعاء من هؤلاء الأشخاص، ولا يقصدون مجرد التمسح بذوات هؤلاء الأشخاص العباس وغيره، إنما طلبوا الدعاء. وهذا أمر معلوم بالروايات القاطعة أنهم حينما اجتمعوا دعوا الله وطلبوا من العباس أن يدعو ثم يؤمنون بعده. إذن هذه الصورة الصحيحة للاستشفاع بالأحياء فيما يقدرون عليه أو بدعائهم. وكل الصور التي وردت عن السلف سواء في عهد الصحابة أو بعدهم ترجع إلى هذه الصورة. لم يرد عن السلف فعن الصحابة ومن بعدهم أنهم استشفعوا بالذوات أبدا. نعم.
وتارة يقول باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وبسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك، فهذا من أحسن ما يكون من الدعاء والتوسل والاستشفاع. فلفظ التوسل
نعم، فعلى هذا يكون الاستشفاع الذي هو اتخاذ الوسيلة عند الله عز وجل بمعنى عبادة سبحانه يكون هذا أعظم الواجبات، وهو الغاية من خلق الخلق. عبادة الله عز وجل هي أعظم ما يستشفع به، بل هي الوسيلة التي ذكر الله عز وجل. الوسيلة هي توحيد الله وهي عبادة الله وهي اتباع تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع شرعه، هي الإيمان بمعناه الشرع الصحيح. الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة هذه هي الوسيلة الصحيحة، وهي التي يستشفع بها ويتوسل بها إلى الله عز وجل. نعم.
فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال، غلط بسببه من لم يفهم معناه. فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا، وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء، فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، وإما بمحبة السائل واتباعه، ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه.
هنا ذكر صور أو ثلاث صور من الصور الكبرى للتوسل. الأولى التوسل بدعاء الوسيلة، بدعاء الوسيلة وشفاعته، يعني بمعنى بطلب الشفاعة يوم القيامة التي هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشافعين الذين يؤذن لهم. أو الصورة الثانية بدعاء الوسيلة بمعنى بالتوسل إلى الله عز وجل بالعبادات المشروعة، العبادات المشروعة وبالأمور الإيمانية سواء كانت اعتقادا أو عملا، فهذه وسيلة مشروعة. الوسيلة وسيلتان، وسيلة للشخص نفسه لكل إنسان، وهي عبادة الله عز وجل، ووسيلة وعد الله بها يوم القيامة وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نوعان: شفاعته العظمى وتسمى الوسيلة، وكذلك شفاعته لأهل الكبائر، وهذه لا تطلب في الدنيا ولا سبيل إلى معرفتها في الدنيا، إنما تكون يوم القيامة بشروطها. ونوع ثالث وهي التوسل بمحبة السائل واتباعه، يعني بمحبة السائل لنبيه صلى الله عليه وسلم وبإيمانه به، كان يقول القائل: أتوسل اللهم إني أتوسل إليك بحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو باتباعي له. فهذا توسل مشروع، لأنه توسل الشخص بعمله مشروع. لكن قد ترد صورة من هذا الصور أو من هذا النوع خفية لم يشر إليه الشاهد، وهي أن الناس قد بعض الناس قد يتوسل إلى الله عز وجل بتقديسه لمن يقدسه من المخلوقين، ويظنها نوع من المحبة، كالذين يقدسون الأولياء أو الذين يقدسون الأئمة أو الذين يقدسون الأشجار والأحجار، ويزعمون أن ذلك من أعظم الإيمان فيتوسلون به إلى الله زاعمين أن ذلك من الوسيلة، وهذا نوع من الشرك. وكذلك قد الصورة الثالثة والرابعة أنه قد يراد به أي بالتوسل الإقسام به والتوسل بذاته الشخص. أما الإقسام به فهو إقسام بغير الله عز وجل فلا يجوز، حلف بغير الله فلا يجوز. أما التوسل به أي بذاته فهو لا يجوز، لأن الذات لا تنفع، والإنسان لا ينفعك منه إلا دعاء الرجل الصالح، لأن الله عز وجل وعد بإجابة الدعوة حتى وإن كانت للغير. لذلك شرع للمسلم أن يدعو لغيره من المسلمين الغائبين والحاضرين الأحياء والأموات، شرع للمسلم أن يدعو لغيره. فهذه من الوسيلة المشاعة التي جعلها الله من المنافع العامة بين المسلمين وبين المؤمنين. فالمسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب، يدعو لمن سلفه، وكما يدعو لنفسه. فهذا أمر من الوسيلة المشروعة، لكن تسميته وسيلة لم تكن معتادة عند الناس، فربما يتعلق به على وجه ممنوع، وهو الاعتماد على دعاء الغير، الاعتماد على دعاء الغير. ونرى هذه السمة موجودة عند بعض الناس أو بعض الفرق والفئات، ظاهرة في بعضهم، وهي أنه كل ما لقي أحد من المسلمين قال ادعو الله لي حتى يكاد يتكل. فهذا فيه نوع ابتداع، فيه نوع ابتداع، لأنه يعني خرج عن الحد الشرعي، وهو طلب الدعاء من الغير لمناسبة وبشروط وضوابط وبألا يؤدي إلى الاتكال. فقوله توسل بذاته أي بذات الشخص بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، قال وهو الذي كرهوه، يقصد هنا أبا حنيفة وصاحبيه. وصحيح أن السلف حرموه وجعلوه من البدع المغلظة بل من الشرك أحيانا، يعني الدعاء التوسل بالذوات، التوسل بالذوات لا يجوز لأن الذوات لا تنفع. نعم.
وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به. ومن الأول حديث ثلاثة الذين أووا إلى الغار، وهو
طبعا السؤال بالشيء هنا بمعنى بالعمل الصالح أو نحوه، ليست على أطلاقها، هناك من الأشياء ما لا يجوز السؤال بها. أعمال الغير هي أشياء لكن لا يجوز أن تسأل الله بها. فقوله وكذلك السؤال بالشيء أي بالشيء الذي يعمله الإنسان أو بالشيء الذي هو من عمل الإنسان نفسه، بالشيء الذي هو من عمل الإنسان نفسه. نعم.
ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة، وكل واحد منهم يقول فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب، بمعنى أنه صار به شفعا فيه بعد أن كان وترا،
يعني انضم إليه.
فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه، فبشفاعته صار فاعلا للمطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب منه، والله تعالى وتر لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه فلا شريك له بوجه. فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيحد له حدا فيدخلهم الجنة، فالأمر كله لله كما قال تعالى قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى ليس لك من الأمر شيء، وقال تعالى ألا له الخلق والأمر. فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته كما قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله من شيء، يا صفية عمة رسول الله لا أملك لك من الله من شيء، يا عباس عم رسول الله لا أملك لك من الله من شيء. وفي الصحيح أيضا
إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، هذه الشفاعة مخصصة فيما يتعلق بأمور الخلق في دنياهم، شفاعة بعضهم عند بعض، لا تدخل فيها الشفاعة عند الله عز وجل، لا تدخل فيها الشفاعة عند الله عز وجل، لأن الأمر هنا الأمر التماس الأجر، أمر تكليف. والشفاعة المعنية شرعا إنما هي شفاعة في الآخرة لا تكليف فيها، إنما تحدث بإذن الله عز وجل، وليس فيها مجرد طلب الأجر، ولا تحدث إلا من ذكرت أصنافهم. أما الأمر هنا اشفعوا تؤجروا فهو أمر لكل مسلم، إذن لا بد أن تكون الشفاعة هنا الوارد في الحديث اشفعوا تؤجروا تكون فيما يتعلق بأمور الناس في دنياهم، في مصالحهم، فيما يقدرون عليه. أقول هذا لأن بعض المبطلين قالوا أن قوله صلى الله عليه وسلم الشعر تؤجر تعم حتى الصالحين والأولياء في قبورهم، وأنهم أمروا بالشفاعة لمن جاء يستشفع بهم ويدعوهم عند القبور، وأنهم ممن أتيح وأتيحت لهم الشفاعة وأذن لهم بها، وأنهم بذلك ممتثلون لأمر الله عز وجل بالشفاعة. وهذا خطأ شنيع في فهم النص، فإن قوله صلى الله عليه وسلم اشفعوا تجروا يعني في دنياكم، أما بعد الممات أو فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا أمر غير وارد، وليس هو من أبواب التكليف ولا مما يلتمس فيه الأجر. نعم.
وفي الصحيح أيضا: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها يعار أو رقاع تخفق، فيقول أغثني أغثني، فأقول قد أبلغتك، لا أملك لك من الله من شيء. فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء صلى الله عليه وسلم يقول لأخص الناس به لا أملك لكم من الله من شيء، فما الظن بغيره؟ وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة، لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع، وهو الخالق لأفعال العباد، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. وهذا مستقيم على وصول أهل السنة المؤمنين بالقدر، وأن الله خالق كل شيء.
أحسنت، بارك الله فيك. هناك بعض الأسئلة يقول: ذكرت في الشفاعة في الكلام عن الشفاعة الدنيوية وأنواعها، منها ما يتعلق بالتوسل، ومنها ما يتعلق بالتبرك، ومنها ما يتعلق بالشفاعة. طبعا الشفاعة في الدنيا تختلف مفاهيمها عند الناس، فمنهم من يدخل في الشفاعة في الدنيا التوسل بالأشخاص الأحياء والأموات ويعدها شفاعة مشروعة، أو يسميها شفاعة مع أنها ليست تدخل في باب الشفاعة إلا تجوزا. ومنها ما يتعلق بالتبرك، وهو التبرك بالأشخاص. بعض الناس يقول إنه التبرك بفلان من الناس أي طلب البركة منه، التمسح بذاته بجسمه، التعلق بأشيائه كما يحصل من الصوفية الآن المبتدعة، يتعلقون بما كل ما ينتج عن الأولياء وما فيهم وما حولهم، بثيابهم، بأجسامهم، بفضلاتهم، بكل شيء، ويقولون هذا تبرك، ويدخلونه في الوسيلة المشروعة، يزعمون أنه من باب الوسيلة التي أمر الله باتخاذها، وأيضا يدخلونه في مسمى الشفاعة، يدخلونه في مسمى الشفاعة ويجعلونه نوعا من هذا التبرك، يجعلونه نوع من الشفاعة. كذلك التبرك المشروع قد يسمى شفاعة تجوزا، ومنها ما يتعلق بالشفاعة نفسها اللي هي الشفاعة بمعنى عند الله عز وجل، الشفاعة عند الله عز وجل التي هي الشفاعة المشروعة، أو منها ما هو ممنوع باتخاذ الوسائط يوم القيامة، الذين ليسوا من الشافعين، أو ادعاء الشفاعة لمن لا يرضى الله عنهم ولا يرضى لهم الشفاعة. قل ليس في الحديث الصحيح: ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. بل ورد في الحديث الصحيح لمسلم وغيره. هل معناه أن هؤلاء ليسوا مسلمين لأنه قد يتعارض مع الحديث الذي رواه مسلم؟ هذا اختلف فيه أهل العلم. وعلى أي حال، ليس هناك تفسير قاطع لمعنى هذا الحديث. منهم من قال: لن يعملوا خيرا قط، بمعنى أنهم ممن أسلموا ثم ماتوا قبل أن يكون لهم عمل، لكن هذا منقوض بأن هؤلاء من أهل الجنة لأنهم ماتوا على الحق والله وعدهم بذلك. ومنهم من قال وهو الراجح أن المقصود به أن الله عز وجل يخرج من النار بعثا ليس لهم أعمالا صالحة إطلاقا، وهذا فيه إثبات أن الأمور بيد الله عز وجل، وأن العباد لا يحكمون على أحد معين بشخصه قطعا بجنة النار. وهذا يستثنى من القواعد العامة التي فيها تحقيق الوعيد وتحقيق الوعد، لأن الله عز وجل فعال لما يريد. فمما سيفعله عز وجل هذا الأمر، وهو أنه يخرج من النار بعثا لم يعملوا خيرا قط، وذلك راجع إليه سبحانه. يقول: ما هي الأصول العقدية التي يمكن أن توصل إلى من كان في السن الخامسة والسادسة في عمره؟ نعم، هذا سؤال جيد. من كان في مرحلة الطفولة قبل سن التمييز بل حتى إلى العشرة ينبغي أن يعلم الأصول العامة للدين والإسلام، يعني لا يعلم تفصيلات العقيدة، يعلم أركان الإسلام ويفهم تفهيما شيء فيه شيء من التفصيل، يعلم أركان الإيمان ويفهم تفهيما فيه شيء من التفصيل بدون ذكر الخلافات والأركان الإيمان، ويعلم أصول الاعتقاد العامة بإجمال التي ليس فيها غموض ولا غرابة، ويقتصر فيها على ما هو واضح في الأدلة أو مستقر في بداهة العقول. الجزئيات والتفريعات أو ما كانت أدلته غامضة أو معانيه غامضة ينبغي أن يجتنب في تعليم الصغار، ثم ينبغي ألا يكون تعليم الصغار على سبيل الامتحان والتقرير والسؤال، وعلى سبيل الامتحان والسؤال، يعني يجوز أن تقرر أو أن يكون من الوسائل التربوية تعليم الصغار السؤال والجواب في غير العقيدة، إلا في الأمور الكبرى الواضحة مثل من ربك من دينك من نبيك، لكن الأمور الأخرى لا ينبغي أن تأتي على شكل سؤال، ينبغي أن يفهم إياها الطفل أولا ثم لمن أن يسأل. ولذلك أرى من خطأ، وذنبهت على هذا أكثر من مرة، من خطأ الشريعة سؤال الصغار عن مثل أين الله، أو عن مثل الاستواء، أو عن مثل الرؤية، ما ينبغي حقيقة، لأن هذا في نوع من امتحانهم وإلقاء اللبس على أذهانهم الصافية التي لا تستوعب هذه الأمور وإن كانت من أصول الدين إلا بتعليم. نعم، علمهم أولا ثم اسأل بعد التعليم. هذه نصيحة من أحد الإخوان أن تجربة، يقول: كنت هذا اليوم بمجادلة أحد المبتدعة من الرافضة وقد أحدث ذلك أثرا في نفسي، وإني أستغفر الله من ذلك، وأوجه نصيحة لإخواني ألا يجادلوا أهل الأهواء والبدع، وهذه نصيحة مجرب، أسأل الله أن لي ولكم الهداية والثبات، اللهم آمين. نعم، أنا أيضا أضم صوتي لهذا الأخ، لا ينبغي أن توقع نفسك في جدال المخالفين من أهل الأهواء المغلظة إلا باستعداد علمي جيد وبضمانات وشروط قل أن تحدث إلا في أجواء قليلة جدا، ومن أهمها أن تعرف أن صاحبك جاد ويريد الحق، وأن تلم بالقضية التي تريدها، وألا يصل ذلك إلى حد ضاعة الوقت والمجالس الطويلة، ولا يصل إلى حد المراء، أي تكرار الحجج وتكلفها لمجرد إلزام الخصم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل إلى الدرس الثاني، شرح العقيدة الطحاوية، وقد وقفنا على الميثاق، لكن قبل أن نقرأ في موضوع الميثاق بقيت بعض المسائل فيما يتعلق بالتوسل والشفاعة، أحب أن أشير إليها لإتمام الفائدة، وبعضها ورد لكن بشكل غير بين يحتاج إلى عنصرة. صفحة 302، خلاصة ما مر أن الشفاعة دينية ودنيوية، أما الدنيوية فلا شأن لنا بها لأنها تتعلق بمصالح العباد بعضهم ببعض، أما الدينية فهي المقصودة في أفراد الشرع وهي التي وردت في مباحث العقيدة وهي التي عليها الخلاف. الشفاعة الدينية هي التي تتعلق بمصائر العباد، بمصائر العباد من حيث أحوالهم يوم القيامة ومن حيث مصائرهم إلى الجنة والنار، وهي كما عرفتم شفاعة في الدنيا، بمعنى شفاعة في الدنيا فيما يتعلق بمصائر العباد، وهذه لا تحدث أبدا، كلها منفية، لا أحد يشفع في الدنيا لأحد فيما يتعلق بمصيره في الآخرة. أما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الشفاعات المثبتة فإنها أمر سيحدث، ولا يعني أنه حدث، سيحدث يوم القيامة. بعض الناس يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع وأنها قبلت شفاعته، لا، النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الشفعاء سيشفعون يوم القيامة، ثم يأذن لهم الله عز وجل يأذن لمن يشاء. فعلى هذا الشفاعة هي الشفاعة المتعلقة بمصائر العباد، وفي الدنيا لا تكون أبدا، وكل شفاعة في مصائر العباد من الدنيا منفية. وأغلب همم أهل الأهواء والبدع تنصرف إلى هذه الشفاعة المنفية، يطلبون الشفاعة من الأحياء والأموات في مصائرهم يوم القيامة، وذلك نوع من الشرك أو البدعة المغلظة أو الوسيلة البدعية. أما الشفاعة في مصائر العباد في الآخرة فمنها المثبت ومنها المنفي. أما المثبت فعرفتموه ما توافرت فيه شروطه، إذا رضي الله عز وجل عن الشافع ورضي منه قوله، وكذلك توافرت الشروط في المشفوع له بأن يكون مسلما، ويأذن الله عز وجل بالشفاعة من الشافع وللمشفوع له. أما بعد ذلك فهو منفي. أما التوسل فهو ثلاثة أنواع: توسل مشروع، وتوسل بدعي، وتوسل شركي. والمقصود بالتوسل هو اتخاذ الوسيلة إلى الله عز وجل، والوسيلة إلى الله عز وجل هي التقرب إليه. فإن كان التقرب إليه بالأعمال الصالحة وبالعبادة فذلك أمر مشروع، وعلى هذا يكون المشروع مشروع أو التوسل مشروع نوعان: نوع يقع من العبد نفسه، وهذا هو الواجب، بل هو أعظم الواجبات، فتوحيد الله عز وجل من الوسيلة المشروعة، بل الوسيلة الواجبة، وعمل الصالحات من الوسيلة، وكل ما يفعله الإنسان تقربا إلى الله على هدي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو توسل مشروع، سواء الدعاء المباشر أو العبادة القلبية أو عبادة الجوارح، الدعاء باللسان أو عمل الصالحات وفعل الخيرات، كل ذلك وسيلة مشروعة، منها ما هو فرض ومنها ما هو واجب ومنها ما هو سنون إلى آخره. وهذه هي الوسيلة التي أمر الله بها ورضيها عن عباده. وتوسل بدعي وهو التوسل بذوات الأشخاص، آسف، قبل أن نخرج إلى التوسل البدعي، النوع الثاني من التوسل المشروع وهو التوسل بدعاء الآخرين، بدعاء الصالحين، وهذا مشروع بشروط وضوابط، وصورته أن يطلب المسلم من أخيه أن يدعو له، وذكرت لكم ذلك في الدرس السابق على التفصيل. أما النوع الثاني من التوسل وهو التوسل البدعي فهو التوسل بذوات الأشخاص، والتوسل بما لم يرد به الشرع من الأشياء والأمور التي لا تكون وسيلة من الشخص نفسه. إذا لم يصل الأمر إلى حد صرف العبادة فإنه توسل بدعي، إذا لم يصل الأمر إلى حد صرف العبادة لغير الله فإن التوسل يكون توسل بدعي، وهو اتخاذ الوسائط أو الوسائل أو الأشخاص أو الأشياء وسيلة أو التبرك بها على نحو يؤدي إلى التوسل.
ويستثنى من ذلك
التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فإن ذلك مشروعا لورود نصره. أما ما عدا ذلك فإن التوسل بالذوات وبالأشياء يعد بدعة وتوسل شركي، وهو صرف العبادة لغير الله عز وجل واتخاذ الشفعاء والوسائط بين العبد وبين ربه بصرف أنواع العبادة أي نوع من أنواع العبادة لهذا الوسيط أو ما يسمونه الشفيع أو الوسيلة أو الواسطة أو الولي أو نحو ذلك. فأي نوع من أنواع العبادة سواء كان دعاء أو استعانة أو استغاثة أو نذر أو ذبح أو طواف أو سجود أو صلاة أو ركوع يصرف لغير الله عز وجل، أو يدعي صاحبه أنه يريد به شفاعة المصروف له عند الله، بمعنى أن يصرف العبادة لغير الله زاعما أن هذا الشخص أو هذا الشيء سيشفع له بسبب هذه العبادة يشفع له عند الله، فإن ذلك شرك، لأن الشرك هذا النوع من الشرك على نوعين: نوع يصرف به صاحبه العبادة بحثا إلى صاحبه، ونوع يصرف به العبادة أو الدعاء إلى هذا الشخص زاعما أنه بذلك يريد منه الشفاعة عند الله أو يريد منه التوسل عند الله أو التوسط أو التقرب به إلى الله، كقول المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهناك طائفة من المشركين زعموا أنهم ما عبدوا الملائكة أو الجن أو الإنس أو الأشجار أو الأحجار إلا لتقربهم إلى الله، ومع ذلك عدوا من المشركين. وهذا النوع هو الذي عليه أكثر مشركة المبتدعة في هذه الأمة، الذين اتخذوا الأحياء أو الأموات وأصحاب القبور من دون الله، فإنهم زعموا أنهم لا يعبدونهم، إنما زعموا أنهم يريدون منهم الشفاعة وأنهم يدعونهم من دون الله، على أن أولئك المدعوين سيشفعون لهم بسبب هذا الدعاء، يدعونهم مباشرة ينادونهم. إذن اتخاذ الوسائط بالعبادة البحتة يعد توسل شركي. وهناك مسألة تختلط بالتوسل وهي مسألة التبرك. توسع الناس في مفهوم التبرك خاصة أهل البدع، فأدخلوا بالتبرك الشفاعة الممنوعة، وأدخلوا بالتبرك التوسل الممنوع والتوسل البدعي والتوسل الشركي، وأيضا توسعوا في باب التبرك حتى جعلوا البركة فيما لا بركة فيه، وجعلوا البركة مما لم يبارك الله فيه، وجعلوا أيضا أطلبوا البركة مما لم يثبت شرعا أن فيه بركة، أو توسعوا في التبرك بما وردت فيه النصوص لكن بأكثر مما ورد في النص. فأولا البركة لا تكون إلا من الله عز وجل، يجعلها فيما يشاء من خلق، وتكون البركة في الأشياء وتكون في الزمان وتكون في الأشخاص وتكون في المكان، لكن كل ذلك لا بد أن يثبت فيه الشرع. فعلى هذا لا تثبت البركة لشيء ولا لشخص ولا لمخلوق إلا بدليل، ما لم يرد الدليل بأنه مبارك فلا يجوز أن تلتمس منه البركة. ثم الأشياء مباركة على نوعين: هناك أشياء مباركة تتعدى بركتها، كماء زمزم وبعض الأزمنة، وهناك بركة أشياء مباركة بركتها في نفسها لا تتعدى. وعلى هذا بين التبرك أو البركة في الأشياء هي ثبوت الخير ولزومه لهذا الشيء أو زيادته وكثرة الخير فيه، أما الزيادة وكثرة الخير فهي البركة المتعدية، أما الثبوت واللزوم فهي البركة اللازمة. والبركة تكون في الأزمان وتكون في الأمكنة وتكون في الأشخاص وتكون في الأشياء وفي الأفعال. أما البركة في الأزمنة فكبركة شهر رمضان وبركة ليلة القدر وليالي رمضان والعشر الأواخر، وكبركة عشر ذي الحجة وبركة يوم عرفة والأشهر الحرم ونحو ذلك مما أراد البركة فيك يوم الجمعة. أما في الأمكنة فكالمساجد الثلاثة فهي مباركة. أما في الأشياء الأشخاص فهناك بركة لازمة وبركة متعدية. أما البركة المتعدية فليس أحد عنده بركة متعدية تلتمس إلا شخص النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية الأشخاص فإن فيهم بركة، أي في المؤمنين منهم بركة، لكن بركتهم لهم لا تتعدى غيرهم إلا بما شرع كتعدي البركة بالدعاء، فهذا أمر آخر أو نحو ذلك. وقد تثبت البركة أيضا في بعض الأشياء أو بعض الأمور، كما ورد في البركة في نواصل خيل، كما ورد في بركة السحور ونحو ذلك من الأمور التي ورد فيها بركة، وهي مفسرة، بركة مفسرة ومعلومة عند أهل الإيمان. كما أن البركة تثبت في مثل ماء زمزم لأنها وردت في ذلك وهي بركة متعدية. وهذه نماذج من الأشياء المباركة أو الأشخاص أو الأزمنة، وإلا فالنصوص ورد فيها شيء كثير من ذلك، إنما كما قلت نخصص لأن البركة على نوعين: بركة متعدية وبركة لازمة، ولا يثبت ذلك كله إلا بالنص الشرعي. فمن ادعى أن شيئا أو شخصا فيه بركة متعدية لم يرد فيه النص فهو مبتدع. والآن ننتقل إلى درسنا.
مؤلف رحمه الله تعالى قوله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق.
وصلنا الميثاق الذي أخذه الله على عباده حين خلق آدم بالتوحيد وميز فيه أهل الجنة وأهل النار. وسيأتي الخلاف كما سيرد في الشارح في مفهوم الميثاق، هل هو ميثاق فعلي على نحو ما رد في الحديث إذا ثبت الحديث، والحديث الصحيح أنه ثابت، وهو أن الله عز وجل أخذ الميثاق من بني آدم من ظهر آدم في أول الخلق وأنطقهم وأشهدهم على أنفسهم وشهدوا، وأن هذا الميثاق بقيت معالمه في الفطرة والعقل السليم وفي اتباع الوحي وفي دلائل خلق الله عز وجل وبراهينه على خلقه، وهما نوع الميثاق. وعلى هذا فالميثاق على نوعين: ميثاق فعلي أخذه الله عز وجل بالاستنطاق وهو الميثاق الأول الذي ورد في الحديث الذي سيأتي، الذي أخذه الله على بني آدم من ظهر آدم. ثم الميثاق الآخر وهو امتداد للأول وأثر أو وهو أثر من آثاره، وهو الميثاق بإقامة الدلائل على الخلق، بدلائل الفطرة ودلائل العقل ودلائل الخلق على الله عز وجل، وبدلائل الوحي بالحجة بالرسل بالكتب المنزلة بالبراهين الشرعية والكونية. إذن فالميثاق هنا نوعان على ما ذكرت. نعم.
قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم.
على هذا يكون أخذ الذرية وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال إلى أهل الجنة وأهل النار هذا أمر ثابت لا دخل له بمسألة الميثاق، يعني إلا من بعض الوجوه. وأعني أن عندنا في هذه النصوص مسألتان، مسألة أخذ الميثاق ومسألة أخذ الذرية من ظهر آدم وتقدير وتمييز أهل الجنة أهل الهداية عن أهل النار أهل الضلالة. هذه مسألة، هذه مسألة مستقلة وردت في نصوص كثيرة وهي ثابتة قطعة ولا خلاف في نوعها ولا في كيفيتها، لأنها أمر غيبي وقد ثبت على النحو مثل كما جاء بلا تأول. والنوع الآخر الذي ورد في هذه النصوص اللي هو الإشهاد، أخذ الذرية من ظهر آدم ثم إشهاد عليهم أو إشهادهم على أنفسهم، هذه مسألة أخرى وهي المسمات بالميثاق، والنصوص اختلط فيها هذا بذاك. وما أورده المؤلف وما سيريده الشارح من إشكالات ليس على أخذ الذرية من ظهر آدم ثم تمييز أهل الضلالة من أهل الهداية، تمييز أهل الجنة من أهل النار، ليس الإشكال على هذا لأن هذا ثابت من نصوص كثيرة، نصوص الميثاق وغيرها، إنما الإشكال على الميثاق ما هو وما كيفيته وما المقصود به. وذكرت لكم أن الصحيح والذي يترجح أن الميثاق يشمل النوعين، يشمل أخذ الميثاق يشمل النوعين، يشمل أخذ الميثاق الفعلي بالإشهاد والنطق والاستنطاق في أول الخط، ويشمل أخذ الميثاق ببقاء معالم هذا الميثاق بالفطرة السليمة والعقل السليم والبراهين على وجود الله عز وجل وعلى ربوبيته وإلهيته وإقامة الحجة على الخلق بالأدلة الكونية والشرعية. نعم.
فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يعني عرفة، فأخذ من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا، إلى قوله المبطلون. ورواه النسائي أيضا وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي رب من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال: رب كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي رب زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت قال: أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطيها ابنك داود؟ قال: فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال: فيقول: نعم. قال: فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. وأخرجاه في الصحيحين أيضا. وفي ذلك أحاديث أخر أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه، وميز بين أهل الجنة وبين أهل النار وأهل الجنة. ومن هنا قال من قال: إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها أن تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها، واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها، وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم. فهذا لا تدل الآثار عليه. نعم، الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير أولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق.
على أي حال، مسألة الحديث عن سبق الأرواح أو سبق الأجساد هذه مسألة غيبية، لا سيما فيما يتعلق بالأصل. أما ما يتعلق بأطوار الخلق فالنصوص صريحة وواضحة أن الله عز وجل خلق الأجساد ثم نفخ فيها الأرواح، هذا واضح، بمعنى أن آدم خلق الله جسده أولا كما ورد في النص الصحيح، ثم نفخ الله فيه الروح. كذلك بني آدم يخلق الله أولا أجسادهم كما هو معروف في النطفة والعرق والمضغة، ثم بعد ذلك تنفخ في كل إنسان روحه، بمعنى أن تكون الروح بعد تكون الجسد، بعد مرحلة من مراحل تكون الجسد. هذا أمر نعلمه، أما أيهما أسبق في أصل الخلق الأزلي فهذه مسألة غيبية لا داعي للخوض فيها، والكلام فيها إنما هو ضرب من الكلام في الغيب وقول عن الله بغير علم. نعم.
لذلك إنما تدل على القدر السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. وأما الإشهاد عليهم هناك،
هذان النوعان اللذين أو اللذان أشرت إليهما قبل، وهو أن هذه النصوص تدل على نوعين. النوع الأول تمييز الجنرية وأخذهم من ظهر آدم، وتمييز بعضهم عن بعض، تمييز المهتدين عن الضالين وأهل الجنة عن أهل النار. والنوع الثاني هو مسألة الإشهاد والميثاق. نعم.
وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمرو رضي الله عنهم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنى قوله شهدنا أي قالوا بلى شهدنا أنك ربنا. وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب. وقال ابن عباس أيضا أشهد بعضهم على بعض، وقيل شهدنا من قول الملائكة والوقف على قوله بلى. وهذا قول مجاهد والضحاك والسدي. وقال السدي أيضا هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم، والأول أظهر وما عداه احتمال لا دليل عليه، وإنما يشهد ظاهر الآية للأول. واعلم أن
هل فرق بين ظاهر الآية لو جردت عن حديث وبين ما وردت في الأحاديث من تفسير يمكن أن تفسر به الآية؟ نعم، ليس في الآية ما يدل على يعني نوع الشهد ما، لكن الحديث مفسر، الأحاديث مفسرة. أما قوله في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمرو فيظهر أنه يقصد بعض ألفاظهم، وإلا فالإشهاد بمعنى أن الله عز وجل أخذ من آدم ذريته وأشهدهم وقالوا شهدنا على نحو ما ذكر في الحديث، فقد ورد على ما أشار إليه قبل ذلك. ورد في الحديث الذي سبق وهو ما رواه الإمام أحمد صفحة 303 فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا ألست بربكم. هذا مرفوع وهو أيضا على الأصح صحيح. وكذلك ورد مرفوع في حديث آخر أورده قبل قليل ويؤيد الحديث السابق، بل إنه ورد بطرق من طرق قد لا تكون مقصورة على هذين الطريقين مرفوعة. نعم. أما تفسير الآية بهذا التفسير فهناك من السلف من جعل هذا شيء وذاك شيء آخر، ربما فسروا الآية على معنى وفسروا الحديث على معنى آخر مع ما بينهما من شيء من التلازم، لكن لا يعدو أن يكون هذا التفسير رأي. نعم.
واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم كالثعلبي والبغوي وغيرهما. ومنهم من لم يذكره بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم كالزمخشري وغيره. ومنهم من ذكر القولين كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم، لكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة. ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث، وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار، كما في حديث عمر رضي الله عنه، وفي بعضها الأخذ وإراءة آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد، كما في حديث أبي هريرة، والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل القول الأول موقوف على ابن عباس وابن عمرو رضي الله عنهم، وتكلم فيه أهل الحديث، ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين، والحاكم معروف تساهله رحمه الله، والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة.
عرفتم أن الحديث الأرجح أنه صحيح، الأرجح أن الحديث صحيح وله طرق، وأخرجها غير الحاكم في المستدرك.
والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر،
بمعنى أن الله عز وجل قدر على العباد في علمه السابق وفيما كتبه عليهم وفيما شاءه سبحانه، قدر على العباد في سابق علمه، قدر منهم أهل الجنة وقدر منهم أهل النار، وأن مصائر العباد لا تخرج عن هذا التقدير من الله سبحانه. نعم.
والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر، وذلك شواهده كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون. وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيه من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. قال
القرطبي: الحقيقة فيما يظهر أن الإشكال جاء من جانب واحد فقط، وإلا فلا مجال للخلاف لولا هذا الإشكال، وهو أنه ذكر الميثاق في الآية جاء فيه ذكر أخذ الذرية من ظهور بني آدم، من بني آدم من ظهور، من بني آدم من ظهور، يعني من مجموع بني آدم، وفي الحديث من آدم نفسه. فإذا أمكن الجمع كما أشار إليه الشارح، إذا أمكن الجمع بأن المقصود من آدم، ثم من اللازم أن يكون إخراج الذرية من آدم أن تخرج الذرية بعضها من بعض في نفس الوقت، ولعل ذلك من لوازم إخراج الذرية من آدم فيما يظهر، فيكون النص يحمل بعضه على بعض، يحمل الحديث على الآية والآية على الحديث. فالآية تشير إلى أن الله عز وجل أخذ الذرية من بني آدم، والحديث يشير إلى أن الله أخذ الذرية من ظهر آدم نفسه. فأقول لو قلنا إنه من لوازم أخذ الذرية من ظهر آدم أن تؤخذ من الذرية من ظهور بعضهم من بعض ثم يجمع بين النصين لكان هذا أولى، وقد أشار إليه بعض أهل العلم، فيكون بذلك لا شيء لا إشكال، ويحمل الميثاق على النوعين، على أنه ميثاق فعلي وصار به الاستنطاق وأنطق الله به البشر، وأن الله كلمهم قبلا كما ورد في الحديث ثم شهدوا، والنوع الثاني الذي هو بقي، الذي بقي في حياة الناس بعد آدم أو بعد هذا المشهد، وهو دلائل توحيد الله عز وجل وبراهين وجوده وخلقه وعبادته. فهذا أثر من آثار الميثاق وباق إلى يوم القيامة. نعم.
قال القرطبي وهذه الآية مشكلة وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض. قالوا ومعنى أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم دلهم بخلقه على توحيده، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا. ألست بربكم أي قال، فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم والإقرار منهم، كما قال تعالى في السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين. ذهب إلى هذا القفال وأطنب، وقيل إنه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وإنه
طبعا هذا أكثر ما ينتصر له هذا القول أهل الكلام، وقال به بعض السلف لكنه لا يناقض القول، ولا يزال الأمر في مجال يعني النظر في أن الأدلة متوجهة إلى أن نوعي الميثاق موجودين، أن نوعي الميثاق موجودان، فالأول وردت به النصوص وهو غيبي، والثاني تدل عليه دلائل الفطرة والخلق، ولا تناقض بين الأمرين في نظري، لأن هذا تدل عليه النصوص وهذا تدل عليه النصوص. فأنفسروا الميثاق ببعض معانيه، فسر الميثاق ببعض معانيه وليس في كل معانيه. نعم.
وقيل إنه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وإنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه. وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. ولكن قد روي من طريق آخر قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار، وليس فيه في ظهر آدم، وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول، بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين.
المقصود بالقول الأول لازم ينتظم المعنى في أذهاننا، المقصود بالقول الأول القول بأن الإشهاد إشهاد فعلي، أنه إشهاد فعلي حصل فيه استنطاق، وأن الله عز وجل كلم الخلق أو هذه الذرية قبلا وأنهم قالوا شهدنا، هذا القول الأول، وهذا الذي تدل عليه ظواهر النصوص. والقول الثاني في نظري صحيح وتدل عليه أيضا نصوص أخرى، فلا تنافي بين القولين. فلذلك الإشارة إلى التعجب أظنها تنتهي أو تزول إذا أخذنا بهذا الجمع، أي بالجمع بين النصوص على هذا النحو، بأن يكون الميثاق ميثاق أول ثم بقي أثره في فطرة الخلق وفي دلائل وبراهين خلق الله عز وجل في الكون والأنفس وفي الشرع. نعم.
بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين، أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة، والثاني أن الآية دلت على ذلك والآية لا تدل عليه الوجوه.
نقف عند هذه الوجوه لأنها طويلة ومترابطة تحتاج إلى أيضا شيء من التعليق، لأن في هذه الوجوه شيء من بعضها فيه شيء من التكلف، وبعضها ظاهر وجيد، وبعضها أخذ عن المتكلمين، نحتاج إلى شيء من التعليق، نترك الدرس القادم. هناك مقولة مشتهرة تبارك بالنواصي والبقع، والله ما أدري عن مدى صحة هذه المقولة، إطلاقها غير صحيح، أما تقييدها بما ورد في الشرع بالنواصي والبقع كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وقد يقصد بالنواصي الأشياء المباركة، هذا صحيح، إذا ورد الشرع بشيء مبارك فإننا نتبرك به إذا كانت بركته تتعدى، وكذلك البقاع، فإذا قصد بالبقاع البقاع المباركة التي بارك الله فيها وورد الشرع في ذلك فلا معنى. أما إذا قصد الإطلاق وأن الناس يتبركون بما يريدون وكما يشاءون هذا غير صحيح، بل ربما يكون من أسباب ظهور البدعة واشتهارها بين الأمة. وصلنا إلى صفحة 310 أليس كذلك؟ 12 نعم. وصلنا إلى الأقوال. طيب، إذا نبدأ من السطور الثلاث الأخيرة من صفحة 311.
العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين.
طبعا هنا ينبغي أن نستذكر القولين الأول منه والثاني. القول الأول هو القول بأن الإشهاد تم فعلا على الصورة التي وردت في الحديث، وهو أن الله عز وجل أخرج بني آدم من ظهره، من ظهر آدم، وأشهدهم إشهادا فعليا على كيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل لأنها غيبية، وأنطقهم وأنهم نطقوا وشهدوا على أنفسهم، وأن هذا مشهد واقعي فعلي صح في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضها أصحاب هذا القول قالوا أن هذا مفسر للآية، مفسر للآية، فالآية مجملة وهذا مفصل أو هذا مبين، ولا شك أن الإجمال يرد إلى التفصيل والمجمل يرد إلى المفصل. أما القول الثاني الذي انتصر له الشيخ ابن أبي العز هنا فهو القول بأن الإشهاد لم يحدث بصورة مشهد فعلي، إنما كان تعبير عن دلائل الفطرة، عبر الله به لذلك عن دلائل الفطرة، وأن الإشهاد يتمثل بالبراهين والأدلة التي أقام الله بها الحجة على العقلاء، وهي خلق الكون، خلق الإنسان، وآيات الله المنظورة، والوحي، ودلالة الفطرة، والعقل السليم، ونحو ذلك من البراهين العلمية والعملية التي تقوم بها الحجة، وأن هذا بمثابة الإشهاد. ومال الشارح إلى تضعيف حديث الإشهاد، لأن الآية لا تدل صراحة على فعل الإشهاد على نحو ما ورد في الحديث، وهذا فيه نوع تكلف كما سيأتي. فعلى هذا القول المتضمن القول الأول الذي أنكره الشيخ أو استنكره، هو القول الذي عليه كثير من السلف، عليه أغلب أهل الحديث ولتقتضيه النصوص الشرعية، وهو أن الإشهاد تم فعلا على نحو ما جاء في الحديث، سواء كان ذلك تفسير للآية أو الآية لها معنى آخر، على خلاف بين أصحاب هذا القول. نعم.
متضمن لأمرين عجيبين، أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة.
طبعا سينكر الشيخ هذه الأمور بعدة وجوه كما سترى.
والثاني أن الآية دلت على ذلك، والآية لا تدل عليه لوجوه، أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم، الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وهذا بدل بعض أو بدل احتمال وهو أحسن، الثالث أنه قال ذريتهم ولم يقل ذريته.
طيب، هذه الاعتراضات الثلاثة يجاب عليها بجواب واحد لأن الإشكال فيها واحد وهي مسألة مرجع الضمائر. في الأحاديث تشير الأحاديث إلى أن الله عز وجل أخذ من ظهر آدم ذريته وأشهده وأنهم نطقوا وأن الله كلمهم قبلا يعني كفاحا. والآية فيها إشارة إلى بني آدم، فكأنه يقول أي الشارح إنه هذا لا يصح لأنه فرق بين آدم وبني آدم، وما دام الأمر في فرق إذن الآية لا تدل على هذا الإشهاد الحقيقي، إنما تدل على أمر معنوي. والجواب عليه أنه لا تنافي بين الأمرين، فالآية مجملة والحديث في الصلاة، هذه ناحية. الناحية الأخرى أن ما يتعلق بالضمائر وكون الأحاديث أشارت إلى آدم بنفسه وأن الإشهاد حدث عليه ومن ظهره والإخراج حدث من ظهره، وأن الآية أشارت إلى مجموع بني آدم، أقول لا تنافي بين الأمرين كما قال أهل العلم، لأنه يجوز بل ربما من لوازم أخذ ذرية آدم من ظهره أن يكون الأخذ من ذرية ظهر بعضهم من بعض، وكل ذلك يراجع إلى قدرة الله عز وجل. ما الذي يمنع أن الله عز وجل حينما أخذ من آدم ذريته كان من الطبيعي أن الذرية تتداخل، فيكون نتيجة ذلك أن الله يأخذ من كل آدمي من بني آدم ذريته ومن ظهره، وكلهم يرجعون إلى ظهر آدم. ما في ما يمنع من هذا، ما هناك ما يمنع من هذا، بل شواهد النصوص وقرائن الأدلة تدل على هذا، وهو أن الإشهاد تم بهذه الطريقة، أن الله أخذ ذرية آدم من ظهره هو، ولزم من ذلك أخذ ذرية كل شخص من ظهره، وكل ذلك راجع إلى قدرة الله عز وجل التي لا حد لها. فلا داعي لتكلف إنكار الإشهاد الحقيقي واعتباره مجرد إنكار إشهاد معنوي أو ميثاق معنوي، مع أنه ممكن الجمع بينهما، وذكرت وجه الجمع بأنه لا تنافي أبدا بأن يكون الميثاق حدث فعلا وبقي معناه وفحواه، وأن الناس ربما ينسون في الدنيا مشهد الميثاق لو لم يأتي به القرآن، قد ينسون المشهد، ونسيانه نسيانهم له لا يعني نسيان أصل العهد. وهذا يحدث حتى في ما يحدث في حياة الناس، فالإنسان مثلا قد تحدث له حادثة في مرحلة من مراحل عمره، حادثة لها شيء من التفاصيل، وينبني على هذه الحادثة مواقف معينة أو عقود أو عهود، ثم يمضي الزمن وينسى الحادثة، فيأتي من يذكره فقد لا يذكر إلا العهد والعقد لكن ينسى التفاصيل. فعلى هذا تقوم الحجة بما عرفه الإنسان من يعني ثمار الحادث وما ترتب عليه من عهود وإشهاد ونحو ذلك، ولو نسي التفاصيل، قد ينسى تفاصيله، قد يذهل عن تفاصيله، لكن يبقى أصل العهد. كذلك الميثاق، قد يكون الله عز وجل قدر لبني آدم ألا يستذكروا كلهم تفاصيل الإشهاد، لكن بقي موجبه، بقيت لوازمه، وهذا أمر يدرك كل عاقل في آيات الله عز وجل الشرعية والكونية. نعم.
الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم، أي جعلهم شاهدين على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار، كما تأتي الإشارة إلى ذلك، لا يذكر شهادة قبله. الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم، لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. السادس تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم. السابع قوله تعالى أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فذكر حكمتين في هذا الأخذ والإشهاد: أن لا يدعوا الغفلة أو يدعوا التقليد، فالغافل لا شعور له والمقلد متبع في تقليده لغيره، ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة.
الآية عندك تقولوا أو يقولوا
أو يقولوا إنما
هي تقولوا أو يقولوا
أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا
أو تقول نعم
نعم. الثامن قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك، وهو سبحانه إنما يهلكهم لمخالفة رسله وتكذيبهم، فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليه من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل لأهلكهم بما فعل المبطلون، أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما كانوا عليه. وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل. التاسع أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليه بهذا الإشهاد في غير موضع من كتابه، كقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها وذكرتهم بها رسله بقولهم أفي الله شكون فاطر السماوات والأرض. العاشر أنه جعل هذا آية، وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها، بحيث لا يتخلف عنها المدلول، وهذا شأن آيات الرب تعالى، فإنها أدلة معينة على مطلوب معين مستلزمة للعلم به، فقال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فما من مولود إلا يولد على الفطرة، لا يولد مولود على غير هذه الفطرة، هذا أمر مفروغ منه لا يتبدل ولا يتغير. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والله أعلم.
على أي حال يظهر لي أن هذا الكلام الذي وجه به الشارح رحمه الله رد القول الأول، وجه به الرد للقول الأول، أظنه فيه نوع تكلف لأمور، منها ما ذكرته من أنه لا يمنع، ليس هناك ما يمنع من أن يكون الإشهاد حدث تفصيلا وبقيت غايته وأثاره ودلائله، هذا هو وجه أمر. والأمر الآخر أن كل ما ذكره من هذه الاعتراضات ينصب على مسألة واحدة وهي أن الإشهاد أي الإشهاد الفعلي الذي تم ليس هناك ما أي لا يوجد له أصل عند البشر الآن وأنهم لا يتذكرون وأنه كيف تقوم الحجة به عليهم وهم لا يتذكرون. وهذا مردود بما ذكرته وبأمور أخرى. أولها أنه جاء النص والحديث الصحيح الخبر عن الإشهاد تفصيلا على نحو ما جاء في الحديث، وعلى هذا فيلزم أن نسلم بالنص أول ابتداء، ما دام حق وصحيح فلا بد أن نسلم به، وأن التفاصيل التي وردت فيه حق وأنها جرت وهي أمور غيبية لا نستطيع أن نتحكم فيها برد ولا تأويل ولا بتحكم بأي نوع من أنواع التحكم، إنما لا بد من التسليم والتصديق أنها حق حدثت فعلا. ثم إن ظهر لنا نوع من التعارض بين ظاهر الآية وظاهر الحديث فلنلتمس عن وجوه التوفيق بين الأمرين، ووجوه التوفيق ميسورة على نحو ما ذكر، فلا داعي للتكلم. الأمر الثالث من هذه النزعة نزعة الهروب من إثبات أمر غيبي، نزعة كلامية ما كان ينبغي أن يقع فيها أحد ممن ثبت لديه الحديث، لكن يظهر أن الشارح والله أعلم ما ثبت عنده ما ثبتت عنده أحاديث الإشهاد، فركز على مفهوم الآية، وقد أشار إلى شيء من هذا حينما أشار إلى أن هذه الأمور موقوفة على بعض الصحابة، وإلا فلا يتصور من مثل ابن أبي العز رحمه الله أن يتكلف رد أمور ثبتت في الحديث، لا سيما أنه ممكن جدا الجمع بين مدلول الحديث ومدلول الآية. ثم أن أكثر ما ذكره من وجوه الرد إنما يستقيم، أو ما أقول يستقيم، إنما يتماشى مع قواعد العقلانية قديما وحديثا، وهذه النزعة العقلانية جاءت من أهل الأهواء من أمثال القدرية والمعتزلة والجهمية وأهل الكلام. ولذلك نجد أن أكثر من نصر هذا القول أي إنكار الإشهاد الفعلي أهل الكلام، وقد قال بشيء من ذلك السلف لكن بدون تكلف، قالوا به لأنهم وجدوا له تفسيرا وتأويلا يرون أنه تقتضيه معاني اللغة فقط، وإلا فما ردوا هذا الرد المباشر. إذن فهذه النزعة نزعة عقلية ما كان ينبغي أن يقع فيها أهل السنة أو أهل العلم المقتدى بهم في الدين، وهي نزعة رد النصوص بمثل هذه التأولات والاحتمالات والاستبعادات العقلية الذهنية التي لا تقاوم الأخبار الغيبية. الأخبار الغيبية غيبية ينبغي يؤمن بها كما جاء، وحتى لو لم نجد تفسيرا، لو قد قدر أننا لم نجد تفسيرا من عقولنا أو لم نجد وجوها نجمع بها بين نص ونص، فلنتهم عقولنا ولا نتهم النص، ويرجع الأمر إلى الشك في نص ثابت. وعلى ذلك يبقى احتمال أن أكثر الذين ردوا القول الأول من أئمة العلم يبقى احتمال أنهم لا يصححون الحديث، أو لم تبلغهم صحته، أو لم يبلغهم المسند الصحيح منه، ربما بلغتهم بعض الآثار ضعيفة أو موقوفة أو نحو ذلك. نعم أكمل.
وقد تفطن بهذا ابن عطية وغيره، ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم. وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي في شرح التأويلات، ورجح القول الثاني وتكلم عليه ومال إليه.
شيخ أبو منصور الماتريدي يعتبر من أكابر المتكلمين الأوائل، وله في تأويلات النصوص مواقف كثيرة معروفة خاصة في كتاب التوحيد، وعلى هذا لا نستغرب أن ينصر هذا القول، بل من الطبيعي أن ينصره لأنه يخالف القاعدة العقلية التي يسير عليها المتكلمون في بعض أمور الغيب وفي أفعال الله عز وجل. يعني على قاعدة المتكلمين خاصة الذين ينكرون أفعال الرب، فإن الحديث عندهم لا بد أن يؤول أو ينفى، إذا أمكنهم أن يردوا ردوه، ما أمكنهم فلا بد أن يؤولوه. فعلى هذا لا يصح أن يعتبر بأقوال هؤلاء ولا يعتمد عليها كأقوال يرجح بها، لأنهم إنما خالفوا السلف في هذه الأمور وإن وافقوهم في أمور أخرى. نعم.
ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك حادث طارئ، والأبناء تقلدوه عن الآباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يقال لهم أنتم كنتم معترفين بالصانع مقرين بأن الله ربكم لا شريك له، وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم.